الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي قد يستدل بها لإثبات جواز المسح في الوضوء بماء جديد، وقلنا أنه قد ذكر لأجل ذلك وجهان. الوجه الأول كان أطلاق الآية الكريمة، والوجه الثاني هو الروايات الخاصة. وقلنا عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا أن الروايات الخاصة على طائفتين، مرت الطائفة الأولى منهما وهي الطائفة التي تدل على وجوب المسح بماء جديد. اليوم نتكلم إن شاء الله في الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على جواز المسح بماء جديد، إما بإطلاقها أو بتصريحها بالجواز. نحن فهرسنا البحث على أساس وجهين، الوجه الأول هو الآية، إطلاق الآية الكريمة، والوجه الثاني هو الروايات. وقسمنا الروايات إلى طائفتين، بينما منهجة المتن هي أنه قد استدل على جواز المسح بماء جديد بثلاثة وجوه. الوجه الثالث هو الروايات التي جوزت المسح بماء جديد، إما بإطلاقها أو بتصريحها بذلك. إذن وفق منهجة المتن نحن نتكلم في الوجه الثالث، ووفق منهجتنا نحن نتكلم في الطائفة الثانية من الوجه الثاني. إذن نتكلم في الطائفة التي هي ظاهرة في جواز المسح بماء جديد، إما بإطلاقها أو بتصريحها بذلك. أما الروايات المطلقة فهي كصحيحة منصور الواردة في الجزء الأول صفحة 451 الباب 35 من أبواب الوضوء الحديث الثالث. قال وعنه عن صفوان، وعنه إذا رجعنا على الرواية رقم 1 نجدها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد أي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. وطريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد مرة مرارا أنه لا مشكلة فيه عن الحسين، أو يعني الطريق للحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، والحسين بن سعيد بنفسه ثقة أيضا. عن صفوان، صفوان مشترك، إما صفوان ابن مهران الجمال أو صفوان ابن يحيى البجلي وكلاهما ثقة، لكنه هنا لعله صفوان ابن يحيى بقرينة الراوي والمروي عنه. عن منصور، المراد به هنا منصور ابن حازم البجلي، كوفي ثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، يعني توضأ لكنه لم يكمل وضوءه، لم يمسح الرأس والقدمين، أو لم يمسح الرأس أصلا، حتى لو كان تصدق العبارة لم يمسح الرأس والقدمين، يعني مسح الرأس وما بعده، أو لم يمسح الرأس وإن كان قد مسح القدمين. قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه، يعني حتى لو كان قد مسح الرجلين نسي فقط مسح الرأس، لكن لا بد أن يعيد وفق الترتيب، يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين. وهذه الرواية مطلقة لدلالتها على أن الأمر بمسح الرأس والرجلين مطلق من غير تقييده بأن يكون بالبلة الباقية من ماء الوضوء، فتشمل المسح بالماء الجديد. قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه، لم يقيد بأن يكون المسح ببلة الوضوء بل أطلق، ينصرف ويمسح رأسه ورجليه، فتشمل الرواية المسح بماء جديد وتشمل المسح ببلة الوضوء، فهي تدل على جواز المسح بماء جديد بإطلاقها. هي لم تصرح بالجواز، لم تصرح بجواز المسح بماء جديد، بل تدل على الجواز بإطلاقها، لأنها أمرت بالمسح مطلقا، والمسح مطلقا يشمل المسح بالماء الجديد ويشمل المسح ببلة الوضوء. وقد يقال أن لفظة يمسح المطلقة تنصرف إلى المسح بماء جديد، لأن الغالب في مفروض الرواية هو الجفاف وذهاب البلة، لأنه نسي حتى قام في الصلاة، حتى دخل الصلاة، والغالب في مثل ذلك أنه شنو؟ جفت اليد وذهبت البلة، لكنه مر مرارا أن الانصراف إذا كان لغلبة الوجود فلا يمنع من انعقاد الإطلاق، وهذا الانصراف من غلبة الوجود وليس من استعمال اللفظ كثيرا في هذا المعنى خاصة، بحيث انتقل اللفظ إلى هذا المعنى إلى الاستعمال في الحصة الخاصة، فحينئذ هذا انصراف لا يمنع من انعقاد الإطلاق. هذه هي الرواية المطلقة وكيفية الاستدلال بالرواية المطلقة. أما الرواية المصرحة بجواز المسح بماء جديد، تصرح، فهذه الروايات كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الوسائل الجزء الأول صفحة 471، أبواب الوضوء الباب 42 الحديث الثامن. إيش قد رقم الصفحة في الرواية السابقة عندكم بالمتن؟ صححوها 451. هذه الرواية صفحة 471 الباب 42 الحديث الثامن، قال: وعنه، إذا رجعنا إلى الرواية رقم 7، وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد، رقم 8، وعنه يعني وعن الحسين ابن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد، طريق الشيخ الطوسي للحسين ابن سعيد لا مشكلة فيه، والحسين ابن سعيد ثقة فلا مشكلة هنا. عن محمد ابن سنان، مرة الكلام في محمد ابن سنان، قلنا أن النجاشي نقل عن محمد، عن أحمد ابن محمد ابن سعيد الذي هو ابن عقدة، أنه روى، أنه أي محمد ابن سنان روى عن الرضا عليه السلام وهو رجل ضعيف جدا، وقال الطوسي له كتب وقد طعن عليه وضعف، وأيضا ضعفه الشيخ الطوسي في رجال الرضا عليه السلام، وقال في الاستبصار مطعون عليه ضعيف جدا، لكنه جعله في الغيبة من الوكلاء والقوام الذين ما غيروا وما بدلوا وما خانوا أصلا وماتوا على منهاجهم صلاة الله عليه. وقال الشيخ المفيد في رسالته العددية: مطعون عليه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، لكنه في الإرشاد عده من أهل الورع والعلم والفقه. فالرجل ضعيف جزما، أو على الأقل يتعارض فيه الجرح والتعديل، والجرح مقدم على التعديل، مع أنه لا توجد معارضة، لأن الشيخ الطوسي الذي مدحه في الغيبة ذمه في الاستبصار وفي الفهرست وفي الرجال، فحتى لو قلنا إذا ما ردنا ندقق من السابق من اللاحق من كلامه من المعتمد من كتبه نقول يسقط كلامه. الشيخ المفيد أيضا طعن عليه في الرسالة العددية لكنه في الإرشاد مدحه. أيضا إذا ما ردنا ندقق ما هو المعتبر من كتب الشيخ المفيد في التوثيق، ما هو المتأخر، ما هو المتقدم، نقول يسقط كلام الشيخ المفيد. فيبقى كلام الشيخ النجاشي الذي ينقله عن ابن عقدة بلا معارض، ونقل عن ابن عقدة بأنه رجل ضعيف جدا، فالرجل مجروح لكن على أحسن التقادير يتعارض فيه التوثيق والذم، يتعارض فيه الجرح والتعديل، فيتقدم الجرح على التعديل كقاعدة من قواعد علم الرجال. ذكرت مستندها مرارا. هذا مطلق، هذا مطلق بالنتيجة ضعيف جدا. وين كلا وين يعني ضعيف جدا من يقال ضعيف في كتب الرجال يعني في وثاقته مطلق بعد، يعني مو ضعيف في حديثه حتى نقول ربما الكلمة لا تعارض من مدحه صريحا باعتبار أنه ضعيف في حديثه باعتبار أنه يروح عن الضعفاء مثلا، الكلمة مطلق.
شيخنا بس في مسألة تعارض الجرح والتعديل، إحنا ترى الراوي يضعف مثلا من قول الشيخ النجاشي على سبيل المثال، ونجده عند الشيخ الطوسي مجهول لا مضعف ولا موثق،
يعني ما بتعرف
فيقدم فهنا يبقى التعديل على اطلاق.
اي ما بتعرف
شيخنا، قد يكون احتمال اشتراك هذا الرجل
اكو كلام محمد بن سنان بس غير المقصود، المقصود معروف هذا في هذا الطبقه، كم محمد بن سنان اخر بس غير هذا، والكلام عن هذا بالذات اكو محمد بن سنان غير هذا والكلام عن هذا بالذات ذاك مجهول.
ينسبونه
شيخي، ينسبونه هو طبعا ينسبونه، ينسبونه هو الذي روى عن الامام رضا، نفس الشخص المقصود. عن ابن مسكان اللي هو عبد الله بن مسكان الثقه عن ابي بصير، وقلنا مرارا ان ابي بصير كنيت محمد بن يحيى بن القاسم، كنية يحيى بن القاسم وليث ابن البختري وآخرين، فعند الإطلاق ينصرف إلى يحيى بن القاسم أو على الأقل ينصرف إلى يحيى بن القاسم وليث ابن البختري وكلاهما ثقة. الرواية ضعيفة سندا بمحمد ابن سنان. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال، هذه الرواية فيها مقطعين، فيها مقطع تماما في قوة الرواية المطلقة وفيها مقطع لا يختلف. شوف نقرأ المقطع الذي في قوة الرواية المطلقة. قال في رجل نسي، شنو قالت الرواية المطلقة؟ الرواية المطلقة شنو قالت؟ عمن نسي أن يمسح، يعني شنو؟ جزم بالنسيان، جزم بالنسيان، هذا الفرض جزم بالنسيان مو شك. عن رجل نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، يعني تذكر بعد دخوله في الصلاة. هذه الرواية أيضا ماذا تقول؟ تقول في رجل نسي، هذا المقطع من الرواية، أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك، يعني شنو تيقن أنه نسي، انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. احنا وين مورد استدلالنا؟ مورد استدلالنا أنه يمسح. هنا قال فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، فمسح مطلقة. الرواية المطلقة ماذا قالت؟ جابوني ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. فإذا هذا المقطع في قوة الرواية المطلقة، أريد تفهمني هاي، في قوة الرواية المطلقة هذا المقطع يتكلم عن الجزم بالنسيان، ولكن أمر الإمام في جملة خبرية بأنه يمسح، والمسح مطلق يشمل الماء الجديد، المسح بماء جديد ويشمل المسح ببلة الوضوء. فهذا المقطع في قوة الرواية المطلقة وليس هو مورد الاستدلال. واضح الفكرة؟ احنا نتكلم عن رواية مصرحة بجواز المسح بماء جديد، هذا ما صرح بجواز المسح بماء جديد هذا المقطع، هذا في قوة الرواية المطلقة. عندي شغل بيها ترى بعدين احتاجها، حفظوها خلوها في ذهنكم. شنو؟
ايش الترتيبيه هنا او تفريعيه؟
أيوة ما يضرنا
فمسح يعني كانه بان على الوضوء السابق.
ما يضرنا شنو المشكله فمسح شنو
يعني نفس البله يعني
منو
قال تفرع على الوضوء
منو قال اطلاق قد تكون جاء فوقت لك ما اطلاق مو بالضروره دائما حتى لو كانت البله موجوده هاي فمسحها غايتها تدل على عدم وجود وقت فاصل حتى لو كانت البلة موجودة وعمر نحو مطلق ماكو ملازمة بين وجود البلة وبين المسح بها نحو الروايات هذه نعم بقرية الجمع مع روايات أخرى بحث آخر قال وإن شك هذا المقطع الجديد هو مورد الاستدلال فلم يدري هاي تختلف بعد عن الرواية المطلقة هاي نحو حالة شك فلم يدري مسح ناكو أضافة في الرواية مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه وإن كان أمامهما فليتناول منه فليمسح به رأسه هذا المقطع هو مورد الاستدلال وإن كان أمامهما يعني كأنه مخير الرواية تبويع أنا وألفاظ الرواية فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه هنا أكو فهمين بس مو موردنا فهم أنه فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة أما إذا لم تكن مبتلة فليتناول ما وأكو فهم لا يقول هذا تخير إن كان من لحيته إن كانت مبتلة وإن كان أمامهم ما فليتناول
توضع من جديد يعني
لا فليتناول ما توضع من جديد انتبه لي فليتناول منه فليمسح به رأسه
بماء جديد
فهي مصرحة بجواز المسح بماء جديد واضح واضح هذا خلاف الرواية بيش تختلف الرواية هذه المجوزة صريحا عن الرواية المطلقة بأمرين الأمر الأول إن تلك متيقن المكلف أنه نسي يمسح رأسه هنا شاك هذا مورد للخلاف مورد الثاني أنه هناك جوزت المسح بماء جديد بالإطلاق وهنا جوزت المسح بماء جديد بمن؟ بالتصريح واضح واضح ويرد على هاتين الروايتين المطلقة هسه الرد مشترك بعدين نجي للرد على خصوص الرواية المجوزة صريحة الرد مشترك يرد على هاتين الروايتين وأمثالهما أولا أن موردهما النسيان والتذكر في الصلاة فلا تنفعاني في الاستدلال على المدعى الذي هو أعم من ذلك وهو تجويز المسح بماء جديد مطلقا ابتداء أو بعد أن نسي ودخل في الصلاة هذا الرد الأول هذه الروايات تتحدث عن رجل نسي أن يمسح رأسه ودخل في الصلاة فدلت الرواية المطلقة على جواز المسح بماء جديد بإطلاقها ودلت الرواية الأخرى بصراحتها على جواز المسح بماء جديد لكن بغض النظر عما سيأتي من ردود لعل جواز المسح بماء جديد مختص بهذه الحالة وهي حالة ما لو نسي مسح الرأس وتذكر بعد الدخول في الصلاة، بينما ما نريد الاستدلال عليه ما هو جواز المسح بماء جديد ابتداء حتى وهو لم يزل لم يكمل الوضوء. فإذا لو تمت هذه الروايات في نفسها فيتدل على جواز المسح بماء جديد في خصوص حالة ما لو نسي ودخل بعد الصلاة. وإذا قلنا أنها تحمل على حالة جفاف الأعضاء فتكون في قوة تلك الروايات التي استدل بها غير المشهور على جواز المسح بماء جديد وعدم وجوب استئناف الوضوء الذي قلنا أنها مسألة خلافية. واضح الفكرة؟ لأنها تتحدث عن أنه عادة تجف الأعضاء، تجف البلة، وبالتالي يدخل في ذاك الخلاف أنه إذا جفت الأعضاء يستأنف يعيد الوضوء أم يمسح بماء جديد. هذا الرد الأول. إذا الرد الأول ما هو؟ أن هذه الرواية لو تمت فهي أخص من المدع. الرد الثاني أن هذه الروايات قد أعرض المشهور عن مضمونها، وإعراض المشهور عن روايات معتبرة السند يسقطها عن الحجية، بل قالوا كلما كان السند صحيحا وقد أعرض عنها المشهور فهو يسقط الحجية بنحو أقوى. ويرد على ذلك أن هذا المبنى لا يتم، أن هذا الرد على الروايات لا يتم على المبنى القائل بأن الوثاقة قد أخذت في ملاك الحجية بنحو الموضوعية. على هذا المبنى، على هذا المبنى لا يتم هذا الرد. وبغض النظر عن ذلك رد مبنائي، وبغض النظر عن ذلك قلنا سابقا أنه توجد مناقشة صغروية حتى لو سلمنا بالكبرى، بكبرى أن المشهور إذا أعرض عن رواية معتبرة السند فإعراضه يسقطها عن الحجية. طبعا الذين يقولون إن إعراض المشهور عن رواية معتبرة السند يسقطها عن الحجية كيف يستدلون؟ أنا في الدرس السابق أرجعت القضية إلى المباني، لكن أيضا ما هو الدليل؟ الدليل هو كذا، يقولون إن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة والسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو حجية الروايات التي لا يعرض عنها المشهور. أنت بعد حل هذا سيرة عقلائية، سيرة العقلاء لها علاقة بهذا أنه أعرض مشهور الأصحاب الرواية فلا يعملون بها، هذا بحث يمكن الدغدغة فيه. لكن لو سلمنا وقلنا بأن هذه الكبرى تامة فهي تتم على مبنيين ولا تتم على مبنى إن ملاك الحجية والوثاقة بنحو الموضوعية. وإذا أغمضنا النظر عن ذلك عن هذه المناقشة الكبروية فتوجد مناقشة صغروية، هي أننا قلنا أنه يشترط في الإعراض المسقط للرواية على الحجية أن لا يكون مستندا إلى سبب اجتهادي كحمل مشهور المتقدمين هذه الطائفة من الروايات على التقية. شو أنت تقول؟ عندما نقول هجر الأصحاب أو إعراض المشهور، هل الهجر أو الإعراض نريد به أن نرجح الطائفة المقابلة، أم نريد أن نسقط به الروايات المعرض عنها أو المهجورة؟ جابوني نسقط. شلون نسقط؟ مو في باب الترجيح، تسقط على الحجية فلا تصلح للمعارضة أصلا. شلون تسقط على الحجية؟ كيف تسقط على الحجية؟ يقولون لأن المشهور ما دمنا لا نحتمل سببا لإعراضهم أو هجرانهم، لا نحتمل سببا لتقديمهم طائفة من الأدلة على هذه الطائفة، لا نحتمل سببا، لا نحتمل أنهم أعرضوا عن هذه الروايات لحملها على التقييم، لا نحتمل أنهم أعرضوا عن هذه الروايات لأن طائفة أخرى من الروايات مقدمة عليها لأنها أقوى ظهورا مثلا، لا نحتمل ذلك. فنقول لماذا أعرضوا عن روايات بين أيديهم وهذه الروايات معتبرة سندا، لماذا أعرضوا عنها دون احتمال سبب من أسباب تقديم الأدلة الأخرى عليها؟ لا يكون ذلك إلا لأن وهم قريبون من عصر النص، فلا يكون وهم عدول وهم فقهاء، فلا يكون ذلك إلا لأنهم وصلتهم قرائن تثبت أنها لم تصدر. إحنا ما نريد قرائن ترجح، قرائن ترجح المعاصر فقيه وهم فقهاء. خلنا نروح للترجيح نشوفه مرجح لهم ومرجح. واضح الفكرة؟ إنما كلامنا في أنها تسقط عن الحجية أصلاً، فنقول إعراضهم عن الروايات إنما يكون مسقطا لها عن الحجية إذا أغمضنا النظر عن الكبرى، إنما يكون فيما لو لم نحتمل سببا لإعراضهم أنهم أعرضوا بسبب تقديم الأدلة الأخرى لحمل هذه الروايات على التقية مثلا، لأن تلك الروايات أقوى سندا أو دلالة. هذا إذا قدموا تلك الروايات لأنها أقوى سندا أو دلالة، أو حملوا هذه الروايات على التقية، هذا يسقط هذه الروايات عن الحجية؟ لا يسقط، تبقى حجة، لكن هم رجعوا تلك عليها. كلامنا في إسقاطها عن الحجية، إسقاطها عن الحجية لابد أن لا يكون بسبب محتمل لدينا أنهم حملوا على التقية وما إلى ذلك. وما وردنا مما يحتمل فيه أن المشهور إنما أعرض عن هذه الطائفة لحملها على التقييم، وبالتالي لا يكون إعراضهم عنها موجبا لسقوطها عن الحجية. طبعا أنا نبهت لها مسألة، هذا الإشكال الصغروي على المورد، قلت إشكال سيال في كل موارد الهجران والإعراض. ليش إشكال سيال؟ من يقول ليش إشكال سيال؟ لأني ذكرت إن المتقدمين لم تصل لدينا كتبهم الاستدلالية، وبالتالي مطابقة مخالفة فتواهم لروايات معينة، وإن كان يعني أنهم أعرضوا عن هذه الروايات المعينة لأن فتواهم تنافي مضمون هذه الروايات، هذا يعني أنهم لم يعملوا بهذه الروايات، لكن عدم عملهم لا ندري ما هو سببه. فإذا احتملنا أسبابا له فلا يكون الإعراض مسقطا للروايات عن الحجية، إذا احتملنا أن له أسباب. ودائما يوجد احتمال أن الطائفة الأخرى أقوى سندا عندهم، أقوى دلالة، أقوى ظهورا، يحتمل أن هذه الطائفة حملوها على التقية. إذا استطعنا في مورد أن ننفي مثل هذه الأسباب، هكذا أعرضوا عن روايات ولا نحتمل أن أنهم قدموا الطائفة الأخرى المقابلة لأنها أقوى سندا أو دلالة، ولا نحتمل أنهم حملوا هذه الرواية على التقية، حينئذ يمكن أن يقال إعراضهم مسقط لهذه الروايات عن الحجية. لكن كيف إثبات ذلك دونه خرط القتاد كما يقال؟ واضح هذا الرد. الثاني مردود مناقش. إذن الرد الأول تام، لكن الرد الثاني فيه مناقشة. والردان السابقان يردان على الرواية المطلقة والمصرحة معا كما بينت توا. وإذا قبلنا مناقشة الرد الثاني فالرد الأول يرد عليهما معا، أن كلتا الروايتين تتحدثان عن ماذا؟ جاوبوني، عمن نسي وتذكر فصل، أو شك أنه نسي أو لا وتذكر في الصلاة. إذن مورد خاص وليس فيهما دلالة على المدعى، وهو جواز المسح بماء جديد مطلقا. طبعا قبل الرد على الرواية الثانية رواية أبي بصير، إذا أغمضنا النظر عن كل ذلك، يعني قبلنا مناقشة الرد الثاني وأغمضنا النظر عن الرد الأول، وياي منتبهين، قبلنا مناقشة الرد الثاني وأغمضنا النظر عن الرد الأول، فنقول صحيح الزرارة المتقدمة ظاهرة في وجوب المسح ببلة الوضوء، وياي وصحيحة منصور مطلقة المعتبرة السند، فتقيد بصحيحة زرارة. لكن طبعا هذا التقييد ما يرد مع رواية أبي بصير، لأن رواية أبي بصير مصرحة بالجواز، لكن هنا في صحيحة منصور هذا في خاصة. حتى لو أغمضنا النظر عن الرد الأول وقبلنا مناقشة الرد الثاني فصحيحة زرارة ظاهرة في وجوب المسح ببلة الوضوء وصحيحة منصور مطلقة، فتكون صحيحة زرارة مقيدة لإطلاق صحيحة منصور. جيد. أما رواية أبي بصير وهي الرواية المجوزة، فبغض النظر عن الرد الأول الذي يأتي عليها أيضا، إذا قبلنا مناقشة الرد الثاني فيوجد فيها رد خاص، فهي أولا ضعيفة السند بمحمد بن سنان، وثانيا دلالتها مناقشة أيضا بغض النظر عن النقاش الأول، فيها نقاش جديد آخر، ما هو؟ إنها صرحت في بالمسح بماء جديد في مورد خاص، وهو مورد الشك في تحقق المسح بعد الفراغ من الوضوء والدخول في الصلاة. هذا فيها شيء جديد. مقطعها الأول في قوة الرواية المطلقة، لكن مقطعها الثاني في شيء جديد، ما المكلف مو جازم بالنسيان المسح، شاك بالمسح، شاك أنه لم يمسح، وشكه متى؟ بعد الدخول في الصلاة، وهو مجرى لقاعدة الفراغ التي على ماذا تدل؟ على عدم وجوب شيء عليه. وحينئذ لا مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل من البلة الباقية وبماء جديد. الرواية لم تقل لا شيء عليه، ماذا قالت الرواية؟ فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة، يعني لا يجب عليه أن يتناول من لحيته بعد جريان قاعدة الفراغ، نحمل ذلك على الاستحباب، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه، أيضا يحمل ذلك على الاستحباب. واضح. أما عند عند الجزم. هذا الرد خاص بالمقطع الثاني الذي فيه شك بالمسح. عند الشك بالمسح لا يجب عليه شيء. شك بالمسح وقد دخل في الصلاة فتجري قاعدة الفراغ، فليكن الأمر بالمسح بماء جديد أو ببلة الوضوء يحمل على الاستحباب. أما المقطع الأول عند الجزم بترك المسح نسيانا، فالرواية أطلقت المسح الشامل للمسح بماء جديد أو ببلة الوضوء. الرواية ماذا قالت؟ إن كان قد استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. هذا المقطع يرد عليه ما ورد على الرواية المطلقة من إن موردها هو النسيان والتذكر في الصلاة. موردها الرد الأول ما هو؟ أنها خاصة بمورد النسيان والتذكر في الصلاة. طبعا هذا المورد تقول لي نقدر الآن نستنبط حكم إذن عند النسيان والتذكر في الصلاة يمسح ما نجي، نقول هذا نضعه مع روايات المسألة الخاصة وهناك نبحث شنو النتيجة. عندما نسلم هنا بأنها تدل على كذا، هذا بغض النظر عن وجود روايات أخرى في باب المسألة، ما نطلع النتيجة هنا هاي المسألة أنه عند النسيان والتذكر في أثناء الصلاة، نبحثها في مكانها في بابه. واضح الفكرة؟ واضح وياي متبين؟ شنو الرد الخاص إذن على صحيحة أبي بصير؟ الرد الخاص ضعف السند، والثاني أنها خاصة أنها وين تتحدث؟ تتحدث في مورد الشك، والحكم في مورد الشك بعد الفراغ ما هو؟ هو عدم وجوب شيء. فنحمل الأمر بالغسل بماء جديد على الاستحباب كما هو الأمر في العفو في المسح بماء جديد على الاستحباب كما هو الأمر في المسح ببلة الوضوء. ويا أنتم واضح؟ جيد، خلينا نطبق العبارة ما بيش. هاي تدل الرواية. إذا أريد نبحث أنه أيضا عند الشك بالمسح ودخلنا في الصلاة يستحب أن نمسح ببلة الوضوء ماء جديد، وين بحثه؟ هنا مورده. هناك شوف أكو روايات ما أكو روايات، تنفي أكو روايات تنفي. واضح الفكرة؟ طيب النقطة وين طبقنا؟ والثانية طبقناها، والوجه الثالث وجه الثالث الذي هو شنو؟ طائفة الثانية الروايات الدالة على جواز المسح بالماء الجديد إما بإطلاقها أو تصريحها بذلك. بمن بذلك؟ بجواز المسح بماء جديد. والمطلقة كصحيحة منصور ابن حازم، طبعا بالرواية بالوسائل منصور، لكننا نحن قلنا أنه منصور ابن حازم يقصد به البجل، بالرواية ما موجود منصور ابن حازم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي، أي شنو ايش مكتوب عندكم؟ يمسح لو يسمع، أي يمسح صحوها. لا تقرون اللي بذهنكم، اقروا العبارة. أي يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. ينصرف ويمسح رأسه ورجليه، حط جواها خط أرجع لها. والمصرحة طبعا مصدر شنو قلنا؟ مو 415 451
71
لا
ثاني واحد.
والمصرحة هي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. هذا المقطع شنو قلنا؟ تماما يشبه الرواية المطلقة من جهة أنه متأكد من النسيان، ومن جهة شنو؟ ومن جهة الإطلاق. ماذا قال؟ فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامهما فليتناول منه فليمسح به رأسه. ويرده. أولا إن مورد الروايات المذكورة هذا الرد على من؟ على كلتا المصرحة والمطلقة، النسيان والتذكر في الصلاة، فلا تنفع مدعى ابن الجنيد. قلنا والله والعباس عمي ما قايل الرجال، فلا تنفع من يريد الاستدلال على جواز المسح بماء جديد غير العبارة الذي هو أعم من ذلك. وثانيا إعراض المشهور عن مضمونها فتسقط عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى سقوط الرواية على الحجية بإعراض المشهور عنها. ليش شكك الشيخ المصنف؟ ليش مو لا شكك؟ جابوني ليش شكك؟ لأنه على مبنى لا يتم، انتبهين، على مبنى لا يتم، بل ربما يناقش في الدليل حتى على المبنيين الآخرين. لكن المناقشة التامة مبنائية، أن على مبنى أن ملاك الحجية والوثاقة بنحو الموضوعية لا يجب، واضح. لكن إحنا شنو قلنا؟ إن الأصل في المناقشة المناقشة الصغروية، لأنه هذه المناقشة مبنائية. بعد شنو قال؟ وثالثا هذا الرد، الرد الأول والثاني يتم على المطلقة والمصرحة، هذا الرد الثالث على من؟ على المصرح. ورد ورود محمد بن سنان في سند رواية أبي بصير وفيه كلام على أن في دلالتها تأملا، يعني هذا رد على الرواية المصرحة، رد دلالي، فإن تجويزها المسح بالماء الجديد خاص بمورد الشك في تحقق المسح الذي هو مجرى قاعدة الفرات. إيه وذا مجرى قاعدة الفرات؟ كمل. ونتيجتها عدم وجوب شيء عليه، ويحمل الأمر باستحباب بالمسح بماء جديد أو المسح بمبلة الوضوء على الاستحباب.
شيخ نشين وجه الاستحباب،
وجه الاستحباب
هو وضوء تام وراح يصلي، شنو وجه الاستحباب؟
مو قلنا مو قلنا الاستحباب نناقش في بابه، لكن احنا انا وهاي الروايه عندي لا يجب عليه شيء الا قاعده فرق. والامام امر يا اخي، امر الامام، الامام امر قال فليتناول اذا كان في لحيته ماء ياخذ الماء من لحيته، واذا كان امامه ماء ياخذ ماء. هو الامام امر، نحمل هذا الامر على الوجوب، ما نقدر نحمله على الوجوب لان قاعده فرق ثابته لا يجب عليه شيء، فنحمل هذا على الاستحباب. احنا وهاي الروايه هسه بدنا نثبت اكو شيء استحباب لو ماكو شيء استحباب نبحث في مورده.
لا هو نظار شيخنا في قضيه الصلاه يصححونها بقاعده الفراغ ويقولون يستحب له الاعاده،
هاي مو الاعاده، هاي المسح طبعا يستحب اعاده الوضوء صحيح،
هذا استحباب الصلاه.
لا لا يستحب اعاده الوضوء أكبر.
نعم،
لكن مو اعاده، مو المسح تقول. ولا تعم مورد الجزم بتركه نسيانا، هذا شنو خاص بعد، بل في مثله، في مثل من؟ لا في مثل من؟ في مورد الجزم، رجع الضمير، في مورد الجزم بتركه نسيانا، بترك المسح نسيانا، صرحت بلزوم الإعادة. خلنا نرجع للرواية، صرحت بلزوم الإعادة، رول الرواية من عدف، رول الرواية من عدف،
ينصر
شنو قالت؟ وأن شيء بالجزم، بالجزم لا بالجزم، بالجزم ولا تعم مورد الجزم بتركه نسيانا بل في مثله، في مورد الجزم صرحت بلزوم الإعادة. شنو قال؟ إن كان استيقن ذلك
انصرف
فمسح على رأسه وعلى رجليه. يا إعادة،
مش عادة
المسح، تبون زين، جازم بال، ماكو عادة، جازم بترك المسح
استيقن.
هو الشيخ المصنف يقصد بلزوم إعادة الوضوء.
نعم.
وين ايش قايل الرواية؟ قايل الرواية إعادة وضوء،
مسح على رأسه،
ما عندنا مقطع ثاني، كلامنا بالجزم وقلت مقطعين جزم. شوف اقرأ،
يمسح على رأسه
ايش قال؟ إن كان استيقظ كان صرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. ولذا كان ايش سنه صغتها؟ صغت عبارتي، صغت يعني قلت مورد الجزم يرد عليه ما ورد على الرواية المطلقة. شنو الرواية المطلقة؟ ورد عليها أنها واردة في مورد النسيان والتذكر بعد الدخول في الصلاة. انتبهين معي؟ في مورد الشك يرد عليها رد خاص أنه عند الشك والفراغ والدخول في الصلاة لا يجب عليه شيء. انتبهين معي؟ ما صغت أنه في مورد الجازم، في مورد الجازم تجب عليه إعادة الوضوء لأنه هذا لا يستفاد من الرواية. نعم، صاحب الحدائق عندما احتمال
إعادة الصلاة
لا لا لازم إعادة الوضوء. صلاة شنو؟ صلاة ما كمل حتى ما تسمى إعادة.
شيخنا كلامه في قاعدة الفراغ
خلينا نكمل هاي الفكرة على هاي فكرتي لو غير شيء.
لا هي
على ماكو عندنا قال فراغ جزم، نتكلم بالجزم
على عبارة المصنف هنا.
اي ما بجزم عندنا، نتكلم بفكرة الجزم، جزم بالنسيان. قال فراغ تجري عند الشك، هذا جزم بالنسيان ما تجري قال فراغ. صاحب الحدائق عند احتمال يقول هذه الرواية الموجودة، هذا هاي انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه، اكو مجاز وارد في بعض الروايات مقصودهم يعيد كل الوضوء، يحتمل ان المقصود اعادة كل الوضوء فعلى هذا، ولكن احتمال بعيد خلاف الظاهر
مع فقدان الموالاة. ليش
ها
فقدان الموالاة الشرعية ولا فيه؟
ليش
يعني نتوضى ودخل بصلاة وبعد
ايش قالت الرواية؟ قالت فمسح على رأسي
لازم
وعلى رجلي
لازم المسح يعني
على قول صاحب الحدائق.
إيه شنو منين يجيب هالاحتمال؟
شيخنا لازم المسح لازم صوب على وجود المواد
لازم المسح. ليش ما يقول الإمام يعيد الوضوء؟ يقول فمسح على رأسي وعلى رجلي شنو يعني عارف؟ يقول مسح على رأسي وعلى رجلي ويقصد إنه لا عيد الوضوء خلاف الظاهر. هذا ما هذا خلاف الظاهر من الرواية.
موالات
موجودة حلنا نفرض
إنها
موالات. شنو الموالات؟ أخي مورد خاص، مورد خاص حتى مع فقدان الموالات يصح المسح، مسح الرأس والرجلين. هذه القياسات هاي أنا والرواية ما علي بالاحتمالات اللي مستفادة في باب الجمع مع روايات أخرى. أنا وهاي الرواية، أنا وهاي الرواية ظاهرة في أن ليس على المكلف إلا مسح الرأس والرجلين حتى في تعبدا في مورد خاص يقول حتى مع فقدان الموالات، حتى مع فقدان الموالات إذا دخل في الصلاة ليس عليه إلا أن يمسح رأسه ورجله. لو فرض هكذا احتمال موجود. على كل حال أنبه، أنا مو موردنا هذا، مو بحثنا، بحث عبارة إن الشيخ المصنف قال ولا تعم مورد الجزم بتركه نسيانين هذا الحكم، بل في مثله في مثله في مثل ترك المسح نسيانا جزما صرحت بلزوم الإعادة. أقول لم تصرح بلزوم الإعادة، صرحت بمسح
إعادة المسح.
ماكو إعادة مسح أصلا، ما مسح هو جازم بأنه ما مسح. تعبيرنا شنو إعادة مسح؟ صرحت بلزوم مسح الرأس والرجلين وبإطلاقها تدل على جواز المسح، مسح بماء جديد. ويرده شنو هذا؟ ما رددنا به على الرواية المطلقة وهي أنها تختص بمورد النسيان والتذكر بعد الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد.